بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسند الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بكم في دار الأمين. قال في كتابه الكبريت الأحمر: فصل في معرفة المقامات من المنازل. والمنازل مختلفة، أولها اتباع الأوامر وترك المناهي، والآخر معرفة عيوب النفس، والآخر تنقية النفس عن العيوب المذمومة عند الله. والعيوب كثيرة، وأعظمها إعجاب الرجل بما فعل من الطاعات. والمنازل كثيرة يطول إحصاؤها، وشرط السالك ألا ينتقل من مقام حتى يستوفي المقام الأول. أن لا، فإن ترك مقاما قبل أن يستوفي حقه كالمريض، كان كالمريض يشرب المسهل قبل أن يصلح خلطه، فإنه لا يفيد المسهل بل يزيد عليه. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول: فصل في معرفة المقامات من المنازل. أيريد أن ما أشار إليه من المنازل تحصل لها ثمار، ومنها أحوال تصير أيضا مقامات يرتقي فيها السائر إلى الله تبارك وتعالى مقاما بعد مقام. يقول: فصل في معرفة المقامات من المنازل. والمنازل مواطن السير ومحطات التوجه إلى الرب جل جلاله، فبين عليه رحمة الله تعالى البداية في المنازل، والأصل الذي يكون به السير إلى الرحمن الكريم الواصل. يقول: أولها اتباع الأوامر وترك المناهي، فلا سبيل إلى الرحمن من دون امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا سير إلى الله من دون أداء الواجبات وترك المحرمات، ولا وصول إلى الله من غير الإقلاع عن الذنوب والسيئات والعمل بالباقيات الصالحات. لا يمكن ارتقاء مقام ولا حال من دون المرور في هذا المنزل الأول، وهو كما حدثنا فيما مضى الخلعة الأولى من خلع التقوى، خلعة الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا هو المفتاح للدخول إلى ميادين القرب من مولانا الكريم الفتاح، فلا بد من تقوية هذا الأصل وتأكيده وحتى يمكن البناء عليه. امتثال الأوامر، اتباع الأوامر، العمل بالأوامر، ما أمر به الحق تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في نياتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، في أخذنا وعطائنا وقبولنا ورفضنا، وفي شؤوننا وأحوالنا كلها نتبع الأوامر معظمين للإله الفاطر مقتدين بالنبي الطاهر. هذه أول المنازل، اتباع الأوامر باعتبار أنها جاءت من الأعلى، أوامر من حضرة الرحمن جل جلاله، عندما يعقل الناس في عالم الحس بينهم اختلاف الرتب، فإذا خوطب بعض أهل الوظائف في الشركات أو في المؤسسات أو في الوزارات، لم تفعل كذا ولم تحكم بكذا، يقول أوامر، معنى أوامر يعني جاءت من فوق، من هو أعلى منا رتبة، فلا سبيل لنا في ردها. كذلك أيها المؤمنون، كذلك أيها المتوجهون إلى الرحمن، يجب اعتبار منزلة الأوامر الصادرة من حضرة الله وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي محل الاستسلام والانقياد والخضوع التام والعمل بها. اتباع الأوامر وترك المناهي، ما حرم علينا في المعاملات، في الأقوال والأفعال والمأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمسكونات وغير ذلك من جميع شؤوننا، نترك ما حرم الله. هذا المنزل الأول يكسبك مقاما شريفا في التقوى، ترتقي به رتبة بعد رتبة. فهذا المقام في اتباع الأوامر وترك النواهي لا تستطيع أن تنتقل إلى المقام الثاني والمنزل الثاني إلا بعد أن تتقن هذا. ومن لم يكن له نصيب من إحسان اتباع الأوامر وترك المناهي فلن يستطيع على الآخر الذي أشار إليه بقوله، والآخر معرفة عيوب النفس، فإن معايب نفس الإنسان مغلفة ومستورة عليه، لا يحس بها ولا يطلع على شرها ولا على ضررها وخطرها. وما دام معرضا عن الله بترك أمر أو فعل محرم فالغلاف قوي، ولن ينكشف له حقيقة معايب نفسه، بل ربما توهم وادعى طهارتها وهي ملطخة، ودعى نقاءها وهي موسخة. كل ذلك للراني الذي على قلبه بترك الأمر أو اقتراف النهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولكن إذا صدق في مجاهدة نفسه على اتباع الأوامر وترك المناهي، تبدأ تتكشف له معايب نفسه، تتكشف له أن عنده العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، أن عنده عيب الرياء، أن عنده عيب العجب، أن عنده عيب الكبر، أن عنده عيب الغرور، أن عنده عين عيب الحقد، إلى غير ذلك مما يتلطخ به باطن الإنسان فيحجبه عن الوصول إلى الرحمن. فهذا المنزل الثاني معرفة عيوب النفس، وهذا أول مراحل المعالجة والمداواة. من لم يعرف عيب نفسه يصعب دواؤه، ومن كان يعرف ويعترف بعيب نفسه فإنه يسهل له الدواء. الآخر معرفة عيوب النفس، والآخر بعد ذلك إذا تمكن في منزلة معرفة عيوب النفس حسن منه طلب علاجها وصدق في مداواتها، فحينئذ يشتغل بالتنقية. قال: والآخر تنقية النفس عن العيوب المذمومة عند الله تعالى. فيشتغل بالتنقية شيئا فشيئا، كلما قطع منها ظواهرها بدت له بوادي مستكنة في باطنه، حتى يكرمه الله بتمام النقاء والصفاء بعد صدق المجاهدة منه. قال: والآخر تنقية النفس عن العيوب المذمومة عند الله. والعيوب كثيرة، وأعظمها إعجاب الرجل بما فعل من الطاعات، هذه من أعظم العيوب. وهو من أدقها، لا يظهر للإنسان إلا في النهايات، فإنه أخفى من الرياء، وشؤون الرياء أخفى من دبيب النمل. فإعجاب المرء بنفسه خصوصا بطاعاته أعظم عيوب النفس، لأنه يلتوي التواء ويختفي اختفاء، ويكتنف الأعمال الصالحة فيحولها إلى مردودة على صاحبها، لأنه نسي فيها المنة لله تبارك وتعالى، واستشعر نسبتها إليه كأنه الخالق لها، وما هو إلا مكتسب بتوفيق مولاه المطاع جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وأعظمها إعجاب الرجل بما فعل من الطاعات، بل يجب شهود المنة. قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ونعرف كيف تنزه سادتنا الأكابر الأوائل، الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار، عن هذا الوصف، عن تنزهوا عن هذه الدنايا، وتطهروا من عيب العجب بما نقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الأنصار عام الفتح وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ ثم قال: أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم، وتنقلبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وقال لهم: لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، وجدناك وحيدا فآويناك، وطريدا فنصرناك. قالوا: المن لله ورسوله. انتفى عنهم العجب أصلا، المن لله ورسوله. كم ضحوا، كم قدموا من شهداء في نصرة الحق ورسوله، كم بذلوا من أموال، كم استقبلوا من إخوان لهم فأنزلوهم عندهم منزل الإكرام، وآثروهم بما عندهم ومن نفقة ومساكن إلى غير ذلك. ثم مع ذلك كله كان نهاية المطاف فيما استقر في قلوبهم المن لله ورسوله. لا منة لنا بما بذلنا، ولا بما أعطينا، ولا بما صبرنا، ولا بما جاهدنا، ولا بما اجتهدنا، ولا بما ضحينا، ولا بما آثرنا. كل هذا المنة فيه لله ولك يا رسول الله، فأنت سبب وصول الإيمان والخير إلينا. انتفى عنهم العجب أصلها، فبذلك أكمل صلى الله عليه وسلم تربية وتزكية نفوس الرعيل الأول، والذين يعتمد عليهم في نصرة الحق والهدى، فكانت قلوبهم مواطن أنوار حقائق الرسالة من الإيمان والعمل الصالح، فكانوا هم حملة هذه الأمانة من بعد. وواصل صلى الله عليه وسلم معهم التنبيه إلى الثبات على هذا المقام الأسنى، وقال: إنكم ستلقون أسرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني فرطكم منتظركم على الحوض. وكان الأمر كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتقاعسوا ولم يقصروا في الخدمة، مع أن الإمارة والولاية ذهب الظاهرية ذهبت مع غيرهم، فصبر أنصار وصدقوا الله ورسوله، أولئك هم الصادقون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد انتفى عنهم شهود المنة لأنفسهم، وإلا لقالوا ما لكم تتجاهلوننا ونحن الذين آويناكم ونحن الذين أعطيناكم ونحن سبب نصرتكم، فلم يكن في بالهم شيء من هذا. كذلك ما يعلق بقلب الإنسان من أنه صاحب الذكر، صاحب الخلوة، صاحب المجاهدة، صاحب القيام، صاحب الصيام، فينسب شيئا من ذلك لنفسه فيحبط عمله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يصلح للقرب من الله حتى يوقن ويستشعر ويذوق ويتحقق أن الفضل لله والمن لله، فيشهد منة الله عليه وفضل الله عليه، ولا يمن على الله بطاعته ولا بشيء مما وفقه له من الصالحات، فيعصي الله تعالى بطاعته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، قالوا كيف يأمرنا بالطاعة والحذر في الطاعة؟ وسط الطاعة احذر أن تدخل عليك المعصية من حيث لا تشعر، فمثل الرياء ومثل العجب الذي هو أخفى من الرياء. قال وأعظمها إعجاب الرجل بما فعل من الطاعات. قال والمنازل كثيرة يطول إحصاؤها، وشرط السالك أن لا يقعد في مقام حتى يستوفي المقام الأول، فإن أراد التطلع على غير بصيرة ويريد أن يتشبه بأهل المقامات العليا ولم يقوم ويثبت المقامات الأولى فلن يصل. وكان كما مثله الشيخ بمريض يشرب المسهل قبل أن يصل خلطة فلا يفيد بل يزيد عليه المرض، فلا بد من معالجة أصل المرض ثم أعراضه، أما الاشتغال بمعالجة الأعراض فقط فلا يجدي في انتزاع المرض من الإنسان، فكذلك لا يترك مقاما وينتقل إلى الذي فوقه قبل أن يتقنه ويستوفي حقه ويعطيه مستحقه، فليبدأ بالمنزل الأول الذي هو اتباع الأوامر واجتناب المناهي، وليثبت قدمه في ذلك حتى يتهيأ له الانتقال إلى معرفة عيوب النفس، ثم الانتقال إلى التنقية عن العيوب المذمومة، وحتى يتأهل باطنه لنزول أنوار المعرفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. فهكذا ما ينبغي للسائر إلى الله فيما يتعلق بالمقامات، وسيشرح لنا فيما يأتي شؤون الأحوال الموهوبة بواسطة الإحسان في المقامات وأداء حقها وإعطائها مستحقها، فإنه ينفتح لذلك أبواب مباركات واسعات من المواهب الربانيات ومنازلات الأحوال الشريفة للقلب، فسيكلمنا عن كثير من هذه الأحوال ليكون السائر على بصيرة وعلى معرفة ودراية، ويستقبل كل حال بما ينبغي أن يقابله به ويمضي فيه ولا ينحصر فيه، ولكن يمضي به إلى ما هو فوقه. ثبت الله أقدامنا وأخذ الله بأيدينا ورعانا بعنايته حيثما كنا وأينما كنا، واجعلنا من الصادقين المخلصين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم بارك في جميع المستمعين والمتلقين والدارسين، وسر بنا وبهم مسار الصالحين الموفقين، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، ويشركنا وإياهم في دعائي ووجهاتي ونياتي وطاعاتي ومواهبي ونفحات الحجاج والعمار والزائرين للنبي محمد في هذا الموسم الكريم المبارك، واجعلنا من أسعد الأمة بفائض فضلك على هذه الأمة، واكشف عنا الغمة، فرج كروب المسلمين، واجمع شملهم، واجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والأخ آدمي من اسكندنافيا يقول: لا أدري ما أصابني، وأحاول أن أجلس بصدق الندم على ما صدر مني في الماضي، ولكن قلبي كالحجر، لا أقدر أن أبكي لله ورسوله. أشعر كأنني منافق، فكيف أرقي قلبي وأبكي من أجل الله تبارك وتعالى؟ إن هذا الخوف من أن تكون منافقا، وشعورك بأنك ربما صرت منافقا، علامة وجود الخشية أن تصير كذلك، فهذا علامة حفظ أصل الإيمان، والوصول إلى الرقة بعد ذلك تكون بالتباكي بدل البكاء، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تنل من درجة المعرفة ما أفاض العين، فلفقد البكاء تبكي، تبكي لأنك لا تبكي، أي يكون إدراكك لما حصل عليك من عدم البكاء بسبب نقص المعرفة وسبب اسمه قسوة القلب، أن معرفتك بذلك يقتضي أن تتحسر على ذلك فتبكي. فما عليك إلا أن تتعلم البكاء القلبي، وهو حياؤك أو خجلك من الله تبارك وتعالى، استشعارك التقصير في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى، ثم مداومتك على ذلك، وطرقك باب الله بكثرة التضرع والدعاء والسؤال والابتهال، فإنك إن واظبت على ذلك جاءتك العناية، ولا بد ما بين وقت قريب أو بعيد، ولا بد أن تصل إلى رقة القلب مهما ثبتت وداومت، ورأى الله منك مواصلتك وعكوفك على بابه وعدم انصرافك عنه بسبب قسوة قلب ولا غيره، فبذلك تأتيك رحمته وتأتيك منته، ويفيدك في ذلك كثيرا أن تتأمل أحوال المنيبين والخاشعين، وأن تقرأ أحوال أهل الخشية من الله وأهل التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. أخذ الله بيدك وشرح صدرك وملأ قلبك بالإيمان واليقين، واجعلنا وإياك من المخبتين المنيبين الخاضعين الخاشعين. وأحد الأخوات من بريطانيا تقول: هل هو من الخطأ للمبتدئ في السير أن يقصد تزكية النفس من أجل الوصول إلى المقامات التي بلغها الكمل من الأولياء بعد أن قرأ عن سيرهم؟ هل تعتبر هذه نية صادقة؟ هذا يأتي على حالين: الحال الأول أن يقصد هذه المقامات لذاتها، وكأنه يريد المقامات نفسها، والثاني أن يكون مراد ومغزاه من هذه المقامات التي وصلها العارفون أن يصلها لأجل الله، لأجل القرب من الله، لأنها مظاهر الدنو من حضرة الله والمعرفة بالله، ومظاهر أيضا رضوان الله تبارك وتعالى. فقصدها من هذه الناحية لا شيء فيه، وهو من جملة قصد الله سبحانه وتعالى. وأما قصدها من خلال استشعار أنها في حد ذاتها لذيذة وجميلة فكأنها هي المقصودة، فهذا نقص في السير، لأنه لم يعرف قدر الحق تبارك وتعالى، وأن المقصود هو وحده سبحانه وتعالى، لا مقصود سواه، وإنما هذه مظاهر من فضله يتفضل بها على من يشاء من عباده أولا. ثانيا، ولو كان أيضا يقصدها من أجل الله تبارك وتعالى، فإن تحقيق ذلك يتم بملاحظة، وهذه الملاحظة أنه لا يكون قيامه بالطاعة والعبادة لطلب هذه الأجرة، بل يستشعر أن الله أهل أن يعبد وأن يعكف على بابه وأن يتذلل وأن يمتثل أمره من دون أن يكون هناك أي جزاء، فهو أهل لذلك سبحانه وتعالى. ولنجب المؤذن في دار المصطفى يؤذن صلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك من لدنا وزيادتنا 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 والآخرة. فيجب أن يركز في قلبه أن الله أهل أن يعبد، وأهل أن يمتثل أمره، وأهل أن يجتنب زجره، ولو لم يكن شيء في مقابل ذلك. وإنما يهب المواهب سبحانه من فضله، يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. فإذا وطن قلبه على ذلك فلينصرف ولينطلق في العبادات، ويطلب من الحق تعالى عظيم المواهب والمنح العليات، ولا يكون ذلك علة قادحة في وجهته إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك النية التي ينبغي أن تكون في قلب المبتدي هو امتثال أمر الله، قصد الله، إرادة الله تبارك وتعالى، الاعتراف بالعبودية للرب جل جلاله، الانفاذ للعهد الذي بينه وبين الله تعالى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، فقصده الوفاء بعهد الله وتحقيق العبودية لله ومقابلة الربوبية بما ينبغي للعبد مما يقدر عليه ويستطيعه، ويجدد همته لمواصلة السير بمطالعة أحوال أهل القرب من الله تعالى، وبحضور الدروس النافعة ومتابعتها، وباستبعاث الهمة مرة بعد أخرى باستحضار عظمة الله وجلاله، والشوق إلى لقاء نبيه وصفيه ولقاء أهل الدرجات العلى. والأخ أحمد شاكر من اليمن يقول: هل تكفي النية والحسرة ليشارك الحي فيما لهم من ثواب وكرامة عند الله؟ هي على مراتب، فإذا كانت في الدرجة العالية كانت كافية، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وكل من صدقت نيته وقويت حسرته على شيء من الخيرات آتاه الله من ثواب الحسرة، إما ما يكون بعض ثواب العمل، أو يكون كل ثواب العمل، أو يكون ثوابا أعظم من ثواب العمل نفسه. وهكذا بحسب الصدق والقوة في هذه النية. ولما أرى الله تبارك وتعالى بعض الصالحين الذي قد حج وقد حج 30 حجة، أراه ثواب حسرة صادق مخلص، وأنها فاقت ثواب 30 حجة، فقال له: هل تبيعني ثواب حسرتك بثواب 30 حجة التي حججتها؟ فقال: كن على ثواب حجاتك، ودع حسرتي بيني وبين ربي، يثيبني عليها بما شاء ويعطيني عليها ما شاء، وهي منه والثواب منه جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فقد يكون تحسر المؤمن على فوات الخير سببا لأن يشارك أهل هذا الخير، إما في كله أو في بعضه أو في ما هو أعظم منه، فيعطيه ما هو أكبر وأجل بحسب صدقه مع المولى عز وجل. فهكذا ينبغي أن نلاحظ آدابنا مع مولانا جل جلاله، وأن لا يكون حسرتنا إلا على فوات الخير، ولا فرحنا إلا بالله وبرحمته وبما وفقنا له من الخير جل جلاله، وهو الأهل أن يعبد وأن يقصد وأن يتذلل لجلاله، لأنه الله، لأنه الرب الإله الحق الذي خلقنا من العدم وأسبغ علينا النعم وضاعف علينا الكرم. لا إله إلا هو، والأمر أمره والملك ملكه، وجميع من في السماوات والأرض عبيده، فهو أحق أن يعبد وأن يقصد وأن يتذلل لجلاله، وأن لا يفرح إلا بما يرضاه، وأن لا يحزن إلا على فوات شيء يحبه أو فعل شيء يبغضه سبحانه وتعالى. بذلك يعرف الإنسان عبوديته للرب جل جلاله، ويطيب له السير في لحظات القرب من هذا الإله وحده لا شريك له. فالله ينظر إلينا ويقبلنا وإياكم، ويجعلنا من الهداة المهتدين ومن الموفقين الصادقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق والنيات والمقاصد، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا من عندك، وافض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.